بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا جميعا برحمته في هذا المجلس، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأن يجعلنا ممن بشروا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ببيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه فضيلة عظيمة لمن يحضر مجالس الذكر لكتاب الله وسنة رسوله، وإن كان هذا في بعض الروايات جاء ذكرها في المسجد، فالأمر كذلك كما يذكر أهل العلم عام. ولا شك بأن العلم إذا أطلق فالمراد به العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة وقربة إلى الله. فالإنسان عليه في طلبه للعلم وتعليمه أن يجتهد في الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا البذل، وأن ينوي الرفع الجهل عن نفسه وعن غيره ليعم بذلك النفع. والأعمال كلها موكولة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها، وبالموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. موضوعنا في هذا المجلس المبارك متعلق بكتاب عظيم من كتب السنة، ولإمام أمير المحدثين في الحديث، ألا وهو الإمام البخاري، وكتابه الشهير المعروف بالصحيح. والموضوع متعلق بثلاثيات الإمام البخاري، والمقصود بها الأحاديث التي بين الإمام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم، فيها ثلاثة وسائط، ثلاث من الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقولون هذا من الرباعيات لو كانت الوسائط أربعة، أو خماسيات لو كانت خمسة، ثنائيات لو كان اثنان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما للإمام مالك وغيره. فالإمام مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي مالك عنده في الموطأ ثنائيات كثيرة. وغيره أيضا، وأعلى ما يوجد الثنائيات في الكتب المصنفة بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم، اثنان من الرواة. هذا الكتاب العظيم لهذا الإمام لا أريد أن أسرد ما يتعلق بترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لكن إلماحة يعني سريعة عن هذا الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ومن بلاد بخارة اللي اليوم تعتبر ضمن طشقند، ضمن أوزبكستان، نعم ضمن أوزبكستان الدولة. والبخاري ولادته عام 194، نشأ يتيما وتربى في حجر أمه، وحفظ القرآن والحديث يعني في صغره، ولعله يعني في السنة 16 من عمره يعني اجتهد بحفظ الحديث والكتابة، وصنف أول كتابا وهو ابن 18 عاما. هذا يعطينا درسا بأن يعني اليتم ليس حائلا بين الإنسان والعلم، وقد يفتح الله عز وجل على الإنسان وهو صغير، وكذلك مما يجعل من يكفل اليتيم أن يعتني به عناية ليست في الطعام والشراب فحسب، بل في التربية والتنشئة على حفظ كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا يعني هذا الإمام وهذه المكانة وهذه الشهرة له، فكلها كانت من هذه العناية بيتمه، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. والحافظ الإمام الكبير إمام البخاري رحمه الله تعالى ذكروا عنه حكايات كثيرة متعلقة بقوة حفظه وإتقانه رحمه الله تعالى، وتضلعه في هذا العلم في علم الحديث. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم هذا المشهور باسم صحيح البخاري، وإن كان الاسم الذي سماه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ولكن اشتهر هذا الاسم اختصارا صحيح البخاري. وذكروا أن تأليف يعني هذا الكتاب يعني له أسباب يعني عديدة، ولعلي يعني أشير إلى يعني بعضها. هذا الكتاب على أي حال كتاب الإمام البخاري كتاب جامع للحديث الصحيح، والإمام البخاري ما أراد أن يجمع كل حديث صحيح، بمعنى ما أراد أن ينتقي كل الأحاديث الصحيحة، واسم كتابه دال على أنه لم يرد أن يجمع كل صحيح، فهو انتقى، لهذا قال الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وكذلك إذا تذكرون أن الترمذي في جامعه يسأل البخاري عن بعض الأحاديث ويقول عنها الإمام البخاري هذا حديث صحيح، والحديث ليس في كتابه الصحيح، إذن هو يصحح أحاديث في غير كتابه، وهذا لا يعني أنه حوى جميع الأحاديث الصحيحة في كتابه، وليس هذا هو القصد من تأليفه للكتاب. فيما يتعلق بالبخاري إمام عظيم في الحديث، وليس في الحديث فحسب، بل في الاعتقاد، اعتقاد السلف، وله خلق أفعال العباد، وكذلك إمام بالفقه، وتبويبه لكتابه حير العلماء كثيرا في بعضها في بيان وجه الاستنباط لما يعنون به من الحديث، ولهذا يقود العلماء فقه البخاري في تبويبه. وكذلك الإمام البخاري إمام مفسر اعتنى كثيرا بالتفسير وبغريب الحديث واللغة، فهو إمام جامع للعلوم رحمه الله تعالى وجزاه خيرا. والكتاب البخاري فيه حديث مرفوعة، وكذلك فيه عناية أو له عناية بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وبخاصة في مقدمة الأبواب أو في المعلقات منها. وعدد الأحاديث المرفوعة المتعلقة أو التي ذكرها الكتاب الموصولة غير المعلقة 7400 إلا قليلة، هذا مع التكرار، ومن غير تكرار الحديث المرفوعة غير المكررة من الموصول غير المعلقات وغير الموقوفة 2602. صحيح الإمام البخاري اعتنى به العلماء كثيرا، ولعله لا يوجد كتاب من كتب الحديث لقي عناية مثل ما لقي هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام البخاري، في شرحه وفي اختصاره وفي الاستفادة منه وفيما يتعلق برواته ورجاله وما يتعلق بالمعلقات التي فيه، وما يعني في كثير من الطبقات الزمنية إلى الوقت الحاضر من الشروح التي هي موجودة من المتأخرة، لعل من أواخرها شروح الشيخ ابن عثيمين ورحمه الله تعالى، وهنالك شرح للشيخ عبد العزيز الراجحي. الشاهد أنه أعظم الكتب من كتب السنة التي تولاها أهل العلم بالشروح، ومن أشهرها انتشارا واعتمادا كتاب الحافظ ابن حجر فتح الباري. وبلغ من الثناء على هذا الكتاب أن الحافظ أن الشوكاني رحمه الله تعالى لما طلبوا منه أن يترجم أو أن يشرح كتاب البخاري اعتذر وقال لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري لا شرح أتم منه ولا يأتي الإنسان بجديد بعد فتح الباري. هناك كتاب بالاسم نفسه أسبق منه وهو الحافظ بن رجب بهذا الاسم فتح الباري، وإن كان الكتاب ليس بكامل. على أي حال العنايات كثيرة المتعلقة بهذا الكتاب، وعنايات الأئمة يعني كثيرة بهذا الإمام. وميزته عن صحيح الإمام مسلم، وإن كان العلماء لهم يعني كلام في المفاضلة بين البخاري ومسلم، والأرجح والأقوى أن للبخاري مكانة تفوق مكانة الإمام مسلم في الدقة وفي الصنعة الحديثية، وإن كان مسلم أكثر عناية فيما يتعلق بجمع الأحاديث في الباب الواحد في هذا الباب، ولكن الإمام البخاري لم يرد هذا لفقه خاص به في ذكر الحديث في أماكن متعددة لاستنباطات معينة وتفنن في الرواية في ذكر الحديث، سواء كان هذا يتعلق في الأسانيد أو يتعلق بالمتون. على أي حال الكتاب الكلام عنه يعني طويل وكثير، وكذلك مكانة هذا الإمام وجلالته وعظم شأنه، لكن هذه الماحة عن هذا الكتاب وعن هذا الإمام. والبخاري رحمه الله تعالى له مؤلفات عديدة إضافة إلى كتابه الشهير الجامع الصحيح المسند اللي هو صحيح البخاري، له التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير وخلق أفعال العباد والضعفاء الصغير والأدب المفرد ورفع اليدين والقراءة خلف الإمام، وله الكنى و من الكتب التي طبعت في الفترات الأخيرة كتاب بر الوالدين، كتاب بر الوالدين، وهو كتاب عظيم يجدر يعني قراءته والاستفادة منه لأهمية ما يتعلق بهذا، أعني ما يتعلق ببر الوالدين. ما يتعلق بثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قد ذكرنا أن المقصود بالثلاثيات الوسائط بين المؤلف والنبي صلى الله عليه وسلم، عدد الرواة، وقلنا أنهم ثلاثة، أي ما بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من الرواة. ما يتعلق بالشرح والذي هو موضوعنا في هذا المجلس أو في هذه الدورة إن شاء الله تعالى، قراءة يعني هذه الأحاديث والتعليق بما يسره الله سبحانه وتعالى حولها. الهدف من ذلك لا شك أن هذا نوع من التدارس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب العظيم، وكذلك الحفاظ على ما كان عليه جمع من أهل العلم من العناية بقراءة كتب السنة، ومنها هذه الثلاثيات واتصال الإسناد إلى الإمام البخاري ومنه النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة على الأسانيد ولبقائها. والأسانيد لا شك أنها من خصائص هذه الأمة المحمدية، والكتب ثابتة بأصولها ولا إشكال في ذلك، ولكن الأمر كما يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه فتح الباري في هدي الساري: الأسانيد أنساب الكتب، الأسانيد أنساب الكتب. ولهذا نجد الحافظ ابن حجر في كتابه المجمع المؤسس وغيره، ونجد الأئمة في كتب الأثبات يذكرون في قراءاتهم على الشيوخ الأسانيد منهم إلى المؤلفين، كل من يقرأ الإسناد عمن قرأ أو عمن أجازه إلى المؤلف، وهذه وسيلة من وسائل إثبات نسبة الكتب. لكن هذا الكتاب وغيره من كتب السنة وكثير منها كتب يعني ثابتة أصالة ولا تحتاج إلى هذا حقيقة، ولكن لا شك هو كما أسلفت لبقاء هذه السلسلة واتصالها بهؤلاء الأئمة. والإسناد خصيصة من خصائص المسلمين ومن أهل السنة، فالعناية بهم ولما يعتني الإنسان بهذا ويعني يشرف بأن يكون له من السند بالعلماء والمحدثين والفقهاء، فهذا يجعل عند الإنسان حافزا لملازمة العلم والاستفادة من هذا. ولهذا كان أسلافنا ومن يعنى بهذا الأمر يحضرون أولادهم الصغار إلى المجالس ليستفيدوا ويحضروا من هذه المجالس وإن كانوا صغارا، فيرجى الخير والبركة في هذه المجالس، وفيها ما فيها من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الفوائد التي لا تخفى. ولكن هذه وحدها، أعني العناية بالإجازات والانشغال بها وحده دون العناية بالعلم والدعوة والفقه في هذه الكتب وهذه الأحاديث، ليس هذا هو المعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا ويفقهنا في دينه. لما نتكلم عن شرح الثلاثيات، طبعا هذه الأحاديث الثلاثية هي من أحاديث البخاري، طبعا ثلاثيات البخاري، والأصل الذي هو الصحيح مشروح بكتب عديدة، فالذي يريد أن يتبحر ويتوسع في هذه الأحاديث يرجع إلى الكتب المعروفة في شرح الحديث، إلى فتح الباري، إلى إرشاد الساري، إلى شرح ابن بطال، إلى غيرها من الشروح للحديث يجد هذه الشروح. لكن ثلاثيات البخاري الذي وقفت عليه يعني أول من اعتنى بشرحها محمد بن إبراهيم الحضرمي، متوفى عام 777. هذا أقدم من رأيت أنه أفرد الشروح أو شرحا متعلقا بثلاثيات الإمام البخاري، يعني شرحها شرح مفرد، ولها شروح عديدة يعني بعد ذلك. ومن هذه الشروح للشيخ علي القاري صاحب مرقاة المفاتيح وغيرها. على أي حال، هذا أو هذه الأحاديث متصلة بهذا الإمام العظيم، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي أطبقت الأمة على صحة هذا الكتاب العظيم وصحة كتاب الإمام مسلم، حتى لما ذكروا عن درجات الأحاديث بالصحة فقالوا الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا ليس على شرطهم. على أي حال، القصد أن مكانة الإمام البخاري وصحيحه وتصحيحه مكانة عظيمة، الكلام فيها واسع جدا. من الذين بيّنوا هذا وأوجزوا مع الإفادة في والوجازة في بيان ما يتعلق بالبخاري وكتابه، شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله في كتابه 20 حديثا من صحيح إمام البخاري، ودراسة أسانيدها ولطائف أسانيدها وفقهها، كتاب يعني عظيم، وأنا أنصح بقراءته وقراءة الكتاب الآخر له 20 حديثا من صحيح من أحاديث صحيح الإمام مسلم. نعم، هذه أحاديث مشروحة في الكتب الأخرى، الأصول، فتح الباري وغيره، لكن الحديث اعتنى بالطرق واعتنى بما يعرف بلطائف الأسانيد اللي مبنية على المصطلح ومسائل المصطلح ودقائق العلم، فيه فوائد قيمة جدا. من يريد أن يقوي نفسه في هذا الباب فعليه بكتابه، موجود هذا متناثر لكن ليس باستيعاب في بعض في كتب الشروح، لكن الشيخ اعتنى بهذه 20 حديث التي اختارها بلطائف الأسانيد الموجودة في كل حديث، فهذه تقوي طالب العلم وتعطيه نباهة فيما يتعلق بالأسانيد واستخراج اللطائف المتعلقة بها، وتمكنه من علم المصطلح. والأمر الثاني وهو مهم لطالب العلم حقيقة، الشيخ اعتنى بجوانب الاستنباط واستخراج الفوائد من الحديث، استنباط مسائل دقيقة ومهمة من الحديث، وهذا أمر يحتاجه المسلم وبخاصة طالب العلم، يحتاج أن يعرف كيف يستنبط الأحكام وما وجه الاستنباط، وهذا يفيده زيادة في الفقه والفهم للحديث، كذلك أيضا يعطيه قوة ومناعة من الرد على بعض المنكرين أو المشككين أو الطاعنين في بعض الحديث، أو الذين يستدلون بالحديث على غير وجهه، فيستطيع عندئذ أن يبين أن هذا الوجه للاستدلال ليس بصحيح. يوسع مدارك طالب العلم في الفقه ووجه الاستنباط، وأوسع منها للشيخ عبد المحسن حفظه الله دراسة خاصة بحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدى، وهو كتاب عظيم كله في هذا الباب، في جمع طرق الحديث و أسانيده وألفاظه وما فيها من فوائد إسنادية ومتنية. وممن أبدع في هذا الباب أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبخاصة في شرحه المطول لبلوغ المرام جلاء الأفهام، فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام. أنا أنصح طالب العلم بقراءة هذا الكتاب والاستفادة منه والتأمل عند كل فائدة من هذا الحديث، من أين جاءت هذه الفائدة. طبعا في القرآن في التفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى له يعني باع طويل في هذا الباب، ترون على سبيل المثال ونحن في يوم الجمعة وتكثر قراءة سورة الكهف، لو تقرؤون الفوائد المتعلقة بقصة موسى والخضر وما فيها من فوائد كيف سردها، وهذا عظيم، ويتأمل الإنسان كل فائدة ما وجه ذكرها ومن أين جاءت، هذا الذي يقوي الطالب، وليس مجرد أن تقرأ، قد يعي كيف جاءت الفائدة وقد لا يعي. كان أحد الطاعنين قديما ذكر لأحد العلماء أن المحدثون يسوقون أحاديث لا كبيرة فائدة منها، وذكر له حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قال ما الفائدة، يعني تذكرون أحاديث وتسندوها، يعني ما الثمرة منها؟ فكان من ذلك العالم وهو ابن القاص أن رأى هذا الحديث والروايات المتعلقة به واستخرج منها 74 فائدة من هذا الحديث، الدلالة على المسائل والفوائد المستنبطة والمستخرج من الحديث من فقه ومن فوائد ومن دروس ومن عبر. القرآن فيه عبر كثيرة والسنة فيها عبر، تدبر القرآن والتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد كثيرة عظيمة. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر هذه الفوائد 74 وزاد عليها لعل 100 أو فوق 100. الشاهد الغرض أن الكتاب والسنة فيهما خير كبير وفوائد كثيرة عظيمة، وكتب الشروح يعني التي عند أئمة الإسلام فيها الخير الكبير، ولكن يعني نستعين بالله عز وجل، ويعني هذه من حسناتهم التي نرجو أن تكون من علامات الإخلاص عند هؤلاء بانتشار هذه الكتب وقوة انتشارها، ونحن عالى على ما سطره الأئمة، وهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى لدينه وتقريب هذه العلوم لنا. أما هذه الأحاديث المتعلقة بالثلاثيات فحقيقة يعني سماعاني لها، الأول من شيخنا عبد الرؤوف النيبالي رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ نيبال أو من الهند، وهو كان في نيبال لعل أصله من الهند، مشهور بالشيخ عبد الرؤوف النيبالي عموما رحمه الله تعالى. والثاني قراءة أيضا على الشيخ محمد يونس الجونفوري، وهو من علماء الهند وكان شيخ جامعة مظاهر العلوم بسهارنپور بالهند، وعداده من علماء الحنفية ولكنه سلفي المعتقد يميل إلى الدليل، وإن بان له الدليل يتبع الدليل، وله كلام كثير في التمسك بالسنة والحث عليها، وكان محبا لأهل الاعتقاد الصحيح، وأسأل الله عز وجل أن يتغمدنا ويتغمدهم جميعا برحمته. من باب وصل الإسناد حتى تكون لنا البداية إن شاء الله تعالى في هذا المجلس المبارك، أقول فأخبرنا الشيخ عبد الرؤوف النيبالي رحمه الله تعالى قراءة عليه عن شيخه أحمد الله الدهلوي، عن شيخه السيد محمد نذير حسين الدهلوي، عن المحدث الشاه محمد إسحاق الدهلوي، عن جده الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن الشيخ ولي الله الدهلوي، عن محمد وفد الله وأبي طاهر الكوراني كلاهما، عن محمد بن سليمان الروداني، عن أبي مهدي عيسى السكتاني، عن المنجور، عن محمد بن أحمد الغيطي، عن الزين زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني. الإسناد إلى الحافظ ابن حجر 12، هنا الوسائط يعني بهذا الإسناد. الحافظ ابن حجر يروي عن إبراهيم ابن أحمد التنوخي، عن أبي العباس أحمد ابن أبي طالب الحجار، عن الحسين ابن مبارك الزبيدي، عن أبي الحسن عبد الرحمن ابن المظفر الداودي، عن أبي محمد عبد الله ابن أحمد السرخسي، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري، عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وهنا الإسناد إلى البخاري. الوسائط يكون عندنا 19 إلى الإمام البخاري. والبخاري الحديث الأول من أحاديث الثلاثيات، يقول رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فبهذا فيما يعني هو ظاهر أن الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد 23 واسطة. طبعا قد تجدون في بعض الأسانيد عند بعض الناس أسانيد تجدون يعني فيها أقل من هذا بكثير بالعدد في بعضها، لكن يعني في صحتها نظر حقيقة، فيها انقطاع كبير. وذكر يعني بعض الرواة يعني في الوسائط فيها نظر يعني كبير، ذكر عن بعض المعمرين، وفي ثبوت هذا كلام لأهل العلم. على أي حال كما قلنا هذه الأسانيد لا تهمنا كثيرا إلا من ناحية كون الإنسان له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليست العبرة بالأسانيد عمن هب ودب. الإنسان يحرص أن يكون له شيء يعني يتعلق بأهل السنة ومن أئمة أهل السنة وممن يتحروا الثبوت ومع صحة المعتقد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الحديث الأول هذا هو الحديث الأول من الثلاثيات، يرحمك الله، هذا الحديث هو الحديث الأول من أحاديث ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، قلنا هذا من رواية المكي أو يزيد الأول، مكي ابن إبراهيم. مكي ليس نسبة إلى مكة، هو اسمه هكذا المكي أو مكي، يعني ليس نسبة إلى مكة. هذا مكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة، أي ثلاثة وسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأحاديث وهي 22 حديثا كلها الواسطة بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 22 واسطة أو راويا. نعم، هذا الحديث الأول، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هنالك يعني وقفات. الأولى، هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القول من يقل علي، والكذب خطورته وعقوبته وشناعته على النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالقول فقط، يدخل في ذلك كذلك من كذب على النبي، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، قال إنه فعل ولم يفعل، هذا أيضا كاذب، سواء كان قولا أو فعلا فهو داخل في هذا الوعيد، من يقل علي، وعموم الألفاظ الأخرى من كذب علي متعمدا، يشمل القول والفعل. هنا لعله كانت هذه الرواية من باب أن الغالب هو الذي يكون فيه القول فيما يتعلق بالكذب. هذه مسألة. مسألة أخرى يعني لطيفة، لما يتكلم العلماء عن الأحاديث وأقسام الأحاديث، صحيح حديث حسن ضعيف، ويقولون حديث موضوع، كيف يقال موضوع وهو حديث؟ قال ما دام أنه موضوع لا يقال حديث. يعني أخذوا هذا من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يقل علي ما لم أقل، فمن باب أنه نسبه إلى النبي، وإن كان هذا لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الحكاية، باعتبار أنه حكي عنه صلى الله عليه وسلم. على أي حال، الحديث هذا حديث عظيم، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح في شرحه، ليس في مقدمة الفتح، أنه حديث متواتر، وغير الحافظ ابن حجر كذلك. ونحن لما نذكر أو لما نسمع من العلماء لما يقال حديث متواتر أو غير متواتر، لا يعني أن غير متواتر ليس بحجة. الحديث الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك حجة في الاعتقاد، حجة في الأحكام، ولا فرق بين متواتر وبين آحاد. ولا يعرف الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المتقدمون شيئا من هذا التفريق إلا لما تأثروا بأهل الكلام والمنطق، يعني جاء هذا التفريق الذي جعلوا له أثرا. أما كون الإنسان يعرف هذا متواتر وهذا غير متواتر، لا شك أنه يزيد الحديث قوة. الحديث المروي من وجهين صحيحين مثلا أقوى من المروي من وجه واحد صحيح، وإذا جاء من أربعة طرق أقوى من الذي جاء من طريق، وهكذا من حيث القوة. وقد يفيد أحيانا في باب الترجيح، إذا تعذر النظر والجمع والتوفيق بين الأحاديث قد يفيدنا هذا الباب من كثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد تقدم إن تعذر الجمع، تعذر الترجيح، إن لما يكون هنالك نسخ بالطبع، وإن كان هناك أيضا الوجوه الأخرى، يعني تقييد المطلق أو تخصيص العام أو غير ذلك من وجوه، على أي حال يفيدنا في جوانب، لكن لا يعني أن هذا التفريق ينبني عليه عدم القبول للاحتجاج بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرس الآحاد الصحابة، يبلغهم ماذا؟ يبلغهم مسائل شرعية فقهية، ولا يدعون إلى التوحيد ولا يدعون إلى العقيدة. إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأذكر هنا لطيفة كان ذكرها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى قديما عن طالب علم ذكي. كان بعض الناس من اتباع بعض الأفكار التي فيها ما فيها يعني من اضطراب في فهم الإسلام وفي نظام الإسلام، كان من دعواهم عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في الاعتقاد. وكان ذاك المتكلم الذي ينتصر لهذا يبين للناس. ثم هذا الشاب الذكي قام لذلك المتكلم، قال له: أنت تتكلم بأمر خطير من أمور العقيدة، واستفدنا منك وتعلمنا منك أن المسائل العقدية لا يأخذ منها بالآحاد، لا بد من تواتر، فكيف أنت تكلمنا وحدك وتريد منك تريد منا أن نأخذ منك أن هذه المسألة العقدية أن الآحاد لا يؤخذ إلا بالتواتر، وأنت آحاد وهذه مسألة تتعلق بالعقيدة، كيف نأخذ منك؟ يقال ذاك سكت يعني، وما كان له شيء من جواب. على أي حال، يعني الإنسان كما يذكر الشافعي رحمه الله تعالى لما كان يسأل عن حديث كذا أتقول به أو تعمل به، فكان من النكير الشديد يعني منه وكذا. فالإنسان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ماذا يكون شأنه؟ وهكذا الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، من الصحابة كانوا يصلون في الصلاة ويتجهون إلى بيت المقدس في صلاتهم، وهم في الصلاة جاء المخبر بأن القبلة أصبحت إلى مكة، إلى بيت الله الحرام، وهم في صلاتهم استداروا لما جاء المخبر، وما انتظروا حتى يفرغوا من الصلاة. يعني انظروا سرعة الاقتداء وسرعة التأسي والامتثال لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، يعني كلما ابتعد الناس عن فهم السلف، كلما ابتعد الناس، كلما تأخروا في تلقي العلم عن أولئك، كلما حصل ما حصل من شطط. ولهذا من أجمل أو ما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا قول ربكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولا يصلح الشاهد آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يعني أولئك ما كان يعرفون هذه التفرقات ولا هذه الأمور في الحديث. لماذا يعني هذه التفرقة؟ على حال نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام خطير يعني عظيم، وهذا الشر وهذا الخطر بالكذب لا يكون للكاذب فقط، ليس للكذاب الوضاع على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل في ذلك الذي ينشر الحديث والذي لا يتثبت منه قبل نشره. إذا كان هذا الحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فالخطر عظيم بأن يشمد الإنسان الناقل. وإذا كان الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قراءة فتثبتوا، يعني هذا واجب التثبت عموما. فالتساهل الذي نراه الآن في وسائل التواصل، كلما يأتي حديث يتسرع الناس بإرساله دون تثبت ودون الرجوع إلى أهل العلم أو معرفة كلام أهل العلم، في هذا أمره خطير. ولهذا جاء في حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يظن ليس حتى بالجزم، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالأمر خطير والإنسان يتثبت في هذا الأمر. والله عز وجل قد حفظ هذا الدين، وهذا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الدين النصيحة، ولرسوله النصيحة لرسوله قام بها أئمة الإسلام بالذب عن السنة برد ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل سخر هؤلاء الجهابذة الأئمة كما قال ابن مبارك لما سئل عن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، قال تعيش لها الجهابذة. ثم تلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي إن الله عز وجل يسخر الجهابذة العلماء الأفذاذ الذين يعنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظونها ويذبون عنه ما لم يثبت. انظر الإمام البخاري من أي البلاد، بخارى أوزباكستان، الآن نعرف أوزباكستان، والآن يذهب بالطائرات قبل ما توسعت الدنيا وأصبح ما أصبح. أين أوزباكستان من الجزيرة العربية؟ الإمام البخاري مسلم من نيسابور، أبو داود من سجستان، الحاكم من نيسابور، وغيرهم أئمة كبار من كثير من هذه الأقاليم البعيدة، بلاد وراء النهر وغيرها. نعم من بلاد العرب لا شك يوجد، لكن أيضا هذا كله التكامل بهذا الوجه كله من حفظ الله، من حفظ الله لدينه، من حفظ الله لكتابه بالتفسير وبالسنة، بتدوين السنة وبشروحها والعناية بها، وعلم الرجال هذا العلم الفذ الذي لا يعرف في ديانة من الديان البتة، أن هنالك علم دقيق يتعلق بالرجال أو الرواة، يخص أي نبي من الأنبياء في أي ديانة في أي زعيم لأي فرقة على مدى التاريخ، غير دين الإسلام وما يتعلق بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نقوله نحن المسلمين، ولله الحمد والمنة على فضله فيما أكرمنا الله عز وجل به من دين الإسلام، بل يقوله بعض المستشرقون وإن كانوا على غير الملة، لكن هذه حقيقة لا تخفى. ولأحد المستشرقين أعتقد اسمه سبرينجر لا أذكر الآن أصله من أي دولة، من أوروبا، هولندا أو من غيرها، سبرينجر نشر كتاب الإصابة للحافظ بن حجر في تمييز الصحابة، وأول طبعة لكتاب الإصابة طبعت أعتقد في ليدن، وهم أول من طبعوا هذا الكتاب، وكتب مقدمة له ومما كتبه في مقدمته ليفخر المسلمون وليهنأ المسلمون بهذه العناية بنبيهم، حيث لا يوجد من اعتنى بأي ديانة من الأديان مثل ما للمسلمين من عناية بهذا، له كلام بمثل هذا، يعني من بحث ربما يستطيع النظر يعني فيه. وعلى أي حال دين الله محفوظ، الله عز وجل حافظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن هذا القرآن في الدنيا كلها لا تجدون حرفا واحدا ولا حركة، ليس بحرف، وإن حصل شيء كيف ينبري في الرد على هذا وبيان هذا الخطأ وهذا الزلل، سواء كان مقصودا أو غير مقصود. هذا من حفظ الله عز وجل لدينه، وهذا من دلالة على صدق هذا القرآن وصدق هذا الدين. والسنة كذلك تسخير العلماء لها بالكتابة أو التأليف بالمصطلح وبالرواة وبيان الرواة، هذا ثقة هذا ضعيف هذا ثقة، لكن أحيانا قد يكون ضعيفا في بعض الشيوخ، حصله شيء مع التقدم في عمره أو لأمر طارئ تغير أو كذا، يروى عنه قبل الاختلاط لا يروى عنه بعد الاختلاط، أو يتوقف فيه تفاصيل دقيقة عجيبة عظيمة، هذه كلها لا تعرف في ملة ولا ديانة غير دين الإسلام. وهذا كله من حفظ الله، هذا كله من تسخير الله سبحانه وتعالى. على أي حال، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطره عظيم لا يخفى، ولهذا العلماء عندهم من المسائل أن في توبة الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل أم لا. ذكر بعض أهل العلم يعني بمعنى عند الناس بمعنى هل يرفع عنه هذا الباب وتقبل روايته للحديث المقصود، التوبة بينه وبين ربه، يعني التائب من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل روايته. فبعض العلماء قالوا لا تقبل روايته، هو الأكثر، قالوا ما يدرينا أنه صادق في قوله، لعله لما قال تبت لم يتب. الكذب خطير، وهذا بين الناس الذي جرب عليه الكذب مرة انتهى، كما يعبر عنه بتعبير يوم يسقط عند الناس وفي أعين الناس. فالكذب خطير على أي حال، سواء على الناس، وأشده الكذب على الله والكذب على نبي الله صلى الله عليه وسلم. خطورة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أن كلامه وحي، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. كذب على الله سواء جاء بآيات أو بشيء كذب فيها على الله أو نفى شيئا مما في كلام الله عز وجل، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفتري شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينفي شيئا مع العلم والجزم بأن النبي قاله وينفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الأمر دين، ولهذا الكلام في الحلال والحرام أمره خطير وعظيم. لماذا؟ لأن الذي يتكلم بالمسألة ويقول هذا حلال وهذا حرام، حقيقة أمره أنه يفتي ويبين هذا الحكم ويوقع نيابة عن الله عز وجل، هذا حلال حرام جائز مستحب. ابن القيم رحمه الله سمى كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، وذكر أن المفتي حقيقة هو موقع عن الله في الحكم. أقول هذا تذكيرا يا إخوة ولمن يستمع، كثر الخوض في الدين والكلام، أصبح الناس اليوم كلهم شيوخ الإسلام، وما أكثر المتكلمين والخائضين والمفتين، وبينما العلماء وكبار العلماء قليلوا الكلام في هذه المسائل، ويخوضون في الدين وفي أمور فيها ما فيها من عواقب، أمور عظيمة وخطيرة. فالغرض هذه أمانة كبيرة ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا ويرد ضالنا إلى سواء السبيل. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه وسلم.
فاللهم بارك لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني، حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
شكرا الله خير. للفائدة يعني باللطافة، طبعا الإمام البخاري رحمه الله ما قال الحديث الثاني، صح؟ لكن هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الثلاثيات، فما يحتاج أن تذكر الثاني أو الثالث كذا، نحن نذكر أن نستفيد يعني. جزاك الله خير، أحسنت. هذا الحديث متعلق في بيان ما يتعلق بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، ما كادت الشاة تجوزها. الغرض هنا أن المنبر كان عند الجدار، لم يكن كالمساجد فيما بعد مكان خاص يعني كالمحراب يوجد في المسجد، كان المنبر ملاصق للجدار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجانب المنبر، واضح؟ فيقول: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، يعني يقصد أن المسافة التي بين القائم أو القائم عند المنبر وإلى الجدار فيما يتعلق بالسجود هي مقدار ممر شاة. قد يقول القائل: كيف يكون هذا حديث مرفوع وهو لم يذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا جاء هذا مبينا في روايات أخرى أن هذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صريح بأن هذا هو المقصود في ذلك. والأمر هذا يتعلق بالسترة وبيان المسافة التي تكون بين موطن السجود وبين سترة المصلي، مقدار ممر شاة. والسترة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذه من المسائل المتعلقة بالصلاة، فقد يتساهل بعض الناس يصلي يعني في وسط المسجد وبإمكانه أن يتقدم إلى السواري أو غير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عائشة وكانت يعني نائمة أو مستلقية، وكان إذا أراد أن يسجد غمزها وطمت رجليها وسجد صلى الله عليه وسلم. والصلاة يعني إلى المرأة شيء ومرورها شيء آخر، هنا هي مستلقية ويصلي إليها، أما مسألة مرور المرأة بين يدي يصلي فلها يعني أمور أخرى، إذ هي تقطع الصلاة بالمرور. على أي حال، هذا الحديث المقصود به ما يتعلق بالمسافة والمقدار ما بين موضن السجود والسترة. وذكر أهل العلم وكما جاء في بعض الروايات أن مقدار ما بين المصلي والسترة 3 أذرع، من باب يعني وهو قائم يكون المقدار مقدار 3 أذرع. هنا ما يتعلق بمقدار المسافة بين موطن السجود والسترة. أيضا يعني من هذا الحديث يعني استفاد ما يتعلق بضرب الأمثلة، والأمثلة تقرب وتوضح في الفهم وتعين. والقرآن كما تعرفوا يعني فيه ضرب الله أمثالا كثيرة للناس وما يعقلها إلا العالمون، وجدير بنا أن نتأمل القرآن والأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. على أي حال هذا كما ذكرنا حديث متعلق بالسترة كالذي يعني يليه إن شاء الله تعالى. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
نعم. هذه الأسطوانة يعني هي يعني كالعمود أو السارية اللي يعني موجودة في المسجد. نعم. والمقصود هنا الصلاة يعني إلى السترة، وكان يتحرى الصلاة عندها ذلك الصحابي رضي الله عنه اللي هو سلمة وكنيته أبو مسلم، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي هناك، وكان يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من النماذج الكثيرة التي كان للصحابة رضي الله عنهم من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبلغ أو أكثر الناس اقتداء وحرصا على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، وفي كتب السنن وفي المرويات كثير من الأحاديث المتعلقة بحرصه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال هذا يؤكد ما يتعلق بالسترة، وبأن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد أو السنة يتقدم لأي شيء، يصلي خلف إنسان جالس أو يتقدم إلى الجدار أو إلى عمود أو إلى حاملات المصاحف أو غيرها أو أي شيء موجود. وكما جاء في الحديث في بيان مقدار السترة بأنها مقدار شبر أو شبرين بارتفاعها عن الأرض كما جاء في الحديث. والسترة الذي ينظر في السنة يجد العناية بها كثيرة، حتى في الخلاء يعني في الفضاء في صلوات العيدين ونحوها كانت توضع العنزة للحربة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسترة ليست خاصة بمرور المصلين، قد يعني أو منها ما يتعلق بالمصلين ولا يمر أحد، ولكن الأمر كذلك آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فعلى أي حال ولو كان وحده الإنسان في البيت يصلي متقدما إلى سترة. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
نعم. هذا الحديث واضح في بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلون المغرب عند غياب الشمس، عند غروب الشمس كما جاء في بعض الروايات إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، المعنى واحد لكن هو تأكيد، يعني غربت الشمس وتوارت بالحجاب بمعنى غربت الشمس. وهذا الذي كانوا عليه وحرصهم على صلاة الجماعة، ويصلون المغرب يعني بهذا، وبهذا يدخل وقت المغرب وبهذا يفطر الصائم. نعم. والرجوع إلى السنة وفهم القرآن على ضوء السنة أمر ليس عظيما فحسب، بل أمر لا بد منه. مع الأسف هنالك دعوات باطلة فاسدة مفسدة ظهرت في السنوات الأخيرة بأقوال لا تعرف بين أهل الإسلام،
ومن ذلك أو لأهل الأهواء والبدع، من ذلك أن الصيام فيما يتعلق بالإفطار لا يكون عند غروب الشمس، ولكن يكون إذا حصل الليل وتم الليل، بمعنى الظلمة، يقصدون بذلك الظلمة، لأن الله يقول وأتموا الصلاة وأتموا الصيام إلى الليل، فزعموا أن الليل بمعنى الظلمة، ومجرد غروب الشمس أنها يعني الرؤية وعدم وجود العتمة ونحو ذلك، قالوا هذا ما تم وما حصل، ما رجعوا إلى السنة لا من قريب ولا من بعيد. ولكن حقيقة أمر هؤلاء منكرون للسنة، ولكن لا يجرؤون على إنكارها أو يجعلونها على مراحل حتى يصلوا إلى مواجهة الناس بهذا التصريح. وهذا مع الأسف يعني أقوال ينادي بها أناس يتصدرون ويتكلمون، ويوجد من يقتدي بهم ويمتثل بآرائهم يعني الفاسدة في هذا الباب. ومن ذلك أيضا وهو خطير ما يتعلق بصوم المرأة، فزعموا أن المرأة يجب عليها الصيام وهي حائض، وأن الحيض ليس بمانع من الموانع للصيام، وزعموا أن الله ذكر فقط ما يتعلق بالمرض والمسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وزعموا أن الحيض لم يذكر في هذا الباب، ويأتي بفلسفة طويلة عريضة يشرحون باطلهم تنطلي على من لا علم عنده، لأن السنة هي المبينة والموضحة، ولو رجعوا إلى كلام أهل العلم حتى في التفسير لكن لا يرجعون، وإذا رجعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجدون البيان الواضح الشافي. حتى هذا الرجل المتكلم في الطعن في الكلام في هذا الباب، وله من النساء أتباع ممن أصبحنا يصمن في الحيض والنفاس ولا يرينا أن هذا مفسدا أو لا يصح الصيام به ويصم. ويأتي، ورأيت له كلاما في ذكر مرة حديث في هذا الباب في البخاري مروي أظن عن أبي هريرة والآخر أظن عن عائشة، قال مسلم ذكر هذا عن أبي هريرة ولم يذكره البخاري، يعني عند البخاري هذا أنه باطل وضع كذا، وكذلك البخاري ذكر هذا لم يذكر لك هذاك، والخلاصة أنه كلاهما لا يصح. ويأتي بفلسفة وكلام، نسأل الله العافية. فالبعد عن السنة وعدم التأمل للقرآن حقيقة والآيات الكثيرة التي لا تحصر في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله والتحذير من مخالفة هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أدري هؤلاء أين يذهب بها، والله يعجب، ويقرؤون القرآن وغير ذلك، نسأل الله العافية. على أي حال أنا ذكرت هذا للعناية بهذا الأمر، ولأن هذا المنكر العظيم وهذا الشطط، هي القضية ليست خطأ اجتهادي في مسألة، ما قد يخطئ عالم، طبعا هؤلاء ليسوا بعلماء وليسوا من أهل العلم، يتصدرون باسم يعني ما يسمى بالتربية وما تطوير الذات وفلسفة الذات، وأفسدوا الدين ودخلوا فيما ليس له أهل أصلا، لا علاقة لهم بهذا الباب، ولكن أدخلوا نفسهم أو أدخلتهم شياطينهم في هذا الباب، نسأل الله السلامة. نعم يا شيخ.
حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
نعم، هذا حديث، والذي يليه يبدو لي كذلك يتعلق بعشرة.
حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
هذان الحديثان متعلقان بصيام يوم عاشوراء، وصيام عاشوراء يعني معروف يعني عند الجميع، والحمد لله السنة في صيامه يعني منتشرة يعني كثيرة، ولا أحتاج يعني أن نخوض في هذا فهنا، لكن هنالك يعني مسألة، وهي أن من العلماء من قال أن صيام عاشوراء كان واجبا ثم نسخ الأمر بالوجوب وأصبح الأمر مستحبا، ولكن يعني يرد يعني على هذا بأن من صام في ذاك اليوم من لم يكن يعلم أنه صيام عاشوراء وريد أن يصوم بقية يومه، نعم، لكن يلزمه القضاء. وأما بصيام الفريضة لا شك أن الأمر يختلف في رمضان، يعني من كان لم يكن يعلم أن اليوم رمضان وأفطر ثم علم يمسك لأجل حرمة شهر رمضان، لكن عليه القضاء ويلزمه القضاء. فقالوا هنا ليس كذلك، ولكن قد يختلف الحكم كما قالوا، حتى لو كان واجبا صيام عاشوراء ولكن نسخ الوجوب ونسخت أحكام أخرى متعلقة به، ومنه كذلك مسألة تتعلق بالنية، ومن لم يأكل فليصم، يعني بمعنى الذي لم يأكل ويصوم، فإذا كان الصيام واجبا إذن هنا عندنا مسألة بأنه هنالك صيام واجب من غير أن تبيت النية من الليل أو قبل الفجر، لكن هذا مبني على كلام العلماء بالوجوب وعدم الوجوب. وعلى أي حال الأحاديث فيما يتعلق برمضان وصيام رمضان على وجه الخصوص، والفريضة يعني النذر والكفارات يعني ملحقة به، بأنه يلزم أن يكون هنالك نية مبيتة للصيام من الليل، يعني طبعا كما تعرف لا يخص القصد والتلفظ بالنية، القيام للسحور، الإعداد للسحور، النية بأن يريد أن يتسحر أو أن يقوم ونحو ذلك، هذا كله نية في الصيام. هذه من الأمور المتعلقة بصيام هذا اليوم. والصحابة رضي الله عنهم لعلكم تذكرون فيما يتعلق بصيام عاشوراء كانوا يصومون صبيانهم في ذلك اليوم، وهذا فيه من الإعداد والتربية للأولاد وإن كانوا صغارا، وكانوا يضعون لهم اللعب من العهن من القطن، يعني يصنعون الألعاب ويفكونها ثم يركبونها، يعني يلعبون بهذه يسلونها، كانوا يبكون لأجل الجوع يسلونهم بذلك، فيها الحرص على الأولاد وتربية الأولاد والعناية بهم وتشجيعهم بالوسائل والسبل المتعددة. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا حديث عظيم من الأحاديث المتعلقة بعظم شأن الدين، وبأنه يجب على الإنسان الوفاء بدينه وأن يقضي دينه. وكيف يعني جاء هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من عليه دين، ولم يوجد من يفي دينه، أو لم يكن عنده مال لأداء دينه، وترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. بالطبع يصلي الصحابة، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إنما هو تعليم للأمة، لبيان أن الدين وإن شرع لكن يجب على الإنسان الوفاء والقضاء ما استطاع إلا من أعسر. وهذا هو الأصل، أن يأخذ الإنسان الدين ليفي ويؤدي، لا أن ينوي أن لا يؤدي، أو يتيسر له المال ويصبح موسرا ويمسك ويماطل. هذا خطر عظيم، ومع الأسف انتشار هذا كثرة في الآونة الأخيرة بعدم الوفاء بالديون مع الاستطاعة والمقدرة، نسأل الله العافية. على أي حال، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قبل أن يوسع الله عز وجل عليهم بالفتوح، أما بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن هذا الباب، لأن كان الذي عليه دين يؤدى دينه من بيت المال. نعم، يقول هذا بعد أن فتح الله الفتوح، نعم، عليه ترك ذلك، ترك السؤال. هذا جاء في إحدى الروايات هكذا. وهنا أيضا فيه يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على إخوانهم، وبأن يقضي الدين عن أخيه. قال أبو قتادة يعني صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. وكذلك جاء مثل هذا في حديث آخر عند الحاكم عن علي رضي الله عنه في أحد الصحابة أنه تحمل هذا، فقال كذلك وعلي دينه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا وفك رهانك، يعني كونك تحملت هذا الدين، وجزاك الله خيرا وفك رهانك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تحمل أبو قتادة كان إذا لقيه يعني يسأله عن الديناران، كان ديناران اللي كانت الدينار يعني من ذهب، طبعا هناك الدينار هو ذهب والدرهم فضة، هذا المعروف بالعملة عندهم في ذلك الوقت النقدية اللي يتعارف به الذهب والفضة. قال ما صنعت الديناران، كان إذا لقيه يعني بمعنى هل سددت أم لا، ما صنعت الديناران. وأيضا في هذا الحديث ما يتعلق أو بالوكالة أو الكفالة، صحة الكفالة، أن هذا يكفل هذا الميت بسداد هذا المبلغ يعني عنه، ويسير الكفيل هو الذي يتحمل هذا، الكفيل يتحمل، وعندئذ تسقط المطالبة عن صاحب أو من الأصل. وهذا يعني أصل في صحة الكفالة كما ذكر ذلك أهل العلم. على حال الإنسان إذا استدان وأراد القضاء ونوى القضاء يسر الله عز وجل عنه وقضى عنه، حتى أنه جاء في إحدى الحديث إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، يعني فالله عز وجل يعينه ويسر له طالما إنسان يريد الوفاء ويريد القضاء. نعم، تفضل، رحمك الله.
حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه.
نعم. الذي يليه:
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية، بنصب الألف والنون.
أحسنت. هذا الحديث متعلق بلحم الحمر، أي الحمير، زي الحمار، الحمور الإنسية أو الأنسية، يعني فيها وجهان، يعني في ذكرها ذكر البخاري في الأخير، قال أبو عبد الله، يعني البخاري، قال أبو عبد الله القائل هو يعني هذا البخاري، كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية، بنصب الألف والنون. يقول هنا سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ يعني ماذا فيها، يعني من طعام تطبخون، ما الذي فيها؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. اكس يعني أهرقوا، يعني ألقوا، اسكبوا ما فيها من يعني من لحم ومن مرق وما فيها يراق، واكسروا هذه الآنية. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ يعني هل لنا أن نكتفي بإراقتها وهدرها وإخراجها وإلقائها ونغسل هذه الآنية؟ قال: اغسلوا. إيش عندك الرواية؟
اغسلوا.
نعم. قال: اغسلوا. وفي لعل في بعض الرواية، يمكن رواية أخرى تأتي أو ذاك. هنا أولا عندنا مسألة تحريم لحم الحمر، أي الحمير الإنسية، غير المعروفة بحمار الوحش، وتحريمها جاء في غزوة خيبر في أحاديث كثيرة وعديدة، وهذا مما جاءت به يعني السنة في تحريمها، ورخص في لحم الخيل، أبيح لحم الخيل، ولحم الخيل يعني جائز مباح، رخص في خيبر لحم الخيل وحرم لحم الحمير. وفي بيان أن السنة تحرم كما حرم الله في كتابه سبحانه وتعالى. ومع الأسف انتشر في الآونة الأخيرة في بعض البلاد، وينشر عن لبن أو حليب الحمير، ويصنعون منه أشياء، وقد يشرب بذاته، وقد يصنعون منه أشياء من صابون وغيره. ومن اللطائف يعني أن ابني يعني كان قد سافر إلى إحدى الدول، وجاء بهدية صابون وكذا، نوع خاص من أنواع الصابون، وإذا لما تأملتها ما فيها، وإذا هي مكونة من حليب الحمير من صناعتها. فعلى أي حال، إذا حرم الشيء حرم الانتفاع بأي جزء من أجزائه، سواء كان لبنه أو حليبه أو لحمه. أما الجلود إذا دبغت طهرت، كما دلت على ذلك أحاديث، أما الانتفاع بالشيء المحرم يعني هذا لا يجوز ويبقى يعني حراما، وهذا هو الأصل في ذلك. والحمد لله الإنسان في غنية، يعني ما الذي يجعله لهذا؟ لكن هذه الأيام بدأت الدعايات والكلام، أما القول بأن هذا ومفيد ونحو ذلك يعني أمر يعني حقيقة خطير، وفيه يعني تعدي يعني على الشرع، نسأل الله العافية. أيضا انظروا وتأملوا ما كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حالهم ليس كحالنا اليوم. عندنا من الأصناف والأنواع والتشكيلات في الأطعمة التي الإنسان من شدة كثرتها وتنوعها، نسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعم ولا يؤاخذنا بتقصيرنا بشكرها، لا يعرف ماذا يأكل. أولئك وفي تلك الفترة وفي الغزوة هذا طعامهم، والناس يتوقون إلى هذا الطعام والقدور وتغلي، ويأتي تحريم ويسكب هذه القدور. يحتاج إيمان قوي راسخ بالله عز وجل، أمر ليس بسهل. هذا هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وبهذا فاقوا، وبهذا خصهم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، امتثال كامل لا يعرفون. وهم في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما لابسا خفيه أو صلى الله عليه وسلم، وهم في الصلاة نزعهما، وهم في الصلاة نزعوا مثله، سألهم لما فعلتم؟ قالوا رأيناك نزعتهما فنزعناها. قال جاء جبريل فأخبرني أن يعني فيهما يعني معنى النجاسة أذى، فإن فيهما أذى. امتثال، وهم في الصلاة رأوا فعل شيء فعله يفعله فعلوه، لا يعرفون التردد ولا التأخير ولا التفكير لماذا وما الحكمة من ذلك وغير ذلك. تسليم كامل لله ولرسوله، هذا هو شأن المؤمنين. ولهذا الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم وحده ما يكفي، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يجد الإنسان حرج في قضاء الله وقضاء رسوله، قبول تام، ومع هذا ويسلموا تسليما، انقياد تام، اطمئنان كامل، لا يصاحبه أي تردد في الإيمان والقبول والاستسلام والخضوع. هذا هو الإسلام، الإسلام الانقياد التام لله عز وجل ولأمر الله به سبحانه وتعالى. وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام بداية قال لهم ماذا؟ اكسروها وأهرقوها، هذه الآن اللي يطبخوا فيها، لعل من الفخار ونحوه والأشياء اللي كانت تصنع ويطبخ فيها، مثل الأواني أيضا التي كان يصنع بها الخمور يعني قديما. وجاء في روايات يتعلق بآنية الخمر وكذا بكسرها، ثم جاء في حديث أخرى غسل يعني السكب ويعني غسل الأواني والانتفاع بها. فذكر علماء أن هذا كان في بداية الأمر ترهيبا أو تعنيفا للصحابة رضي الله عنهم بخطرها، فكان الأمر ابتداء في كسرها أو عن الخمر، ثم جاء الأمر باستخدامها بعد غسلها وعندئذ لا يبقى تعلق في الحرمة بعد أن تغسل. أما هنا فيما يتعلق بهذه الآنية اللي كانت تطبخ فيها لحوم الحمر هذه أو الحمير، في الوقت نفسه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اكسروها وأهرقوها، أهرقوا ما فيها، بمعنى يصب ما فيها، يلقى ما فيها وتكسر. فالصحابة رضي الله عنهم راجعوا النبي بهذا صلى الله عليه وسلم، يعني هل نكتفي بمعنى بإراقتها ولا يعني نكسرها؟ فلخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال اغسلوا. نعم تفضل.
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش.
نعم، هذا الحديث فيه إخبار أنس رضي الله عنه عن الربيع بنت النضر أنها كسرت ثنية جارية. ثنية المعروفة اللي هي من الأسنان، ها؟ نعم، المقدمة. الجارية تحتمل أن تكون جارية بمعنى بنت، أو تكون من الجارية من الإماء، لكن المقصود هنا جارية يعني امرأة وليست من الإماء. كسرت ثنية امرأة كما جاء في رواية أخرى، كسرت ثنيتها فطلبوا الأرش. الأرش يعني التعويض، بمعنى يعني ما يقابل يعني هذا من التلف. وطلبوا يعني العفو، يعني بذلك بمعنى أن لا يحصل القصاص وإنما يدفع الأرش فقط. فأبوا يعني راجعوهم فأبوا يعني بالموافقة على ما يريد مقابل يعني كسر هذه الثنية للجارية. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. الآن هنا قد يرد سؤال أنه طالما أن هذا قصاص وهذا حكم الله عز وجل في ذلك، هل قول أنس بن النضر هنا و قسمه ومراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم أتكسر ثنية الربيع ثم يقسم لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، هل هذا يعد اعتراض على حكم الله عز وجل وعلى القصاص في المسألة؟ قد يبدو إشكالا ولكن حقيقته لا إشكال فيه، من وجوه، منها أنهم ذكروا لعله لم يكن يعلم أن الحكم في ذلك هو القصاص، ذكر العلماء هذا. وذكروا أيضا لعله لم يكن يعلم أن القصاص حتمي وأنه هنالك خيار بين القصاص وبين قبول الأرش التعويض، يعني أخذ المبلغ مقابل ما حصل من كسر الثنية. ذكروا يعني هذين الوجهين، وقد يكون هذا يعني له اعتبار والله أعلم، لكن القسم من هذا الصحابي الجليل أنس بن النضر ويقول: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. ثم بعد ذلك رضي القوم، والنبي يقول له: يا أنس، كتاب الله القصاص. بعد ذلك القوم وافقوا وتنازلوا عن القصاص، فعفوا عن القصاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الآن هنا أنس رضي الله عنه في فعله لما حلف وأقسم أنه لا تكسر ثنيتها، لا يتم القصاص. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا وعدم الاستجابة وعدم إقامة القصاص، جعل هذا منقبة له وفضيلة من فضائله، ولا يمكن ولا يتصور أن يكون هذا اعتراض على شرع الله وقضائه، حاشا وكلا. فإذا المسألة كما قلنا مبنية كما ذكر بعض أهل العلم إضافة إلى ما سبق بأنه كان على يقين بربه قوي بأن الله سيستجيب لطلبهم في عدم إقامة القصاص، وبأن يعفو عفوا تاما أو يقبل العرش ولا يتم القصاص. لهذا كان هذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولهذا قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وكذلك يعني أخذ العلماء بأنه يجوز الحلف على ما يظن أنه أو يغلب على الظن أنه سيحصل، يعني لا مانع من هذا. على أي حال لا يمكن أن يكون أنس رضي الله عنه في قوله لا والله لا تكسر ثنيته اعتراض على حكم الله، حاشا وكلا، يعني وإلا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، بل أثنى عليه لما قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنسا ولا غيره لو حصل أو تكلم بشيء يبقى فيه بعض الجوانب أو فيه مخالفة للشرع في بعض الأمور. ولهذا كما تعرف في حديث الذي فيه: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا والله حتى أكون أحب إليك من نفسك ومالك. الحديث. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الغرض أنه لا يمكن أن يكون هذا مخالفة للشرع، فهذا ليس اعتراض على شرع الله. وهذا من الأشياء أيضا اللي يجدر الإنسان يتنبه لها، وإلا قد نجد بعض أهل الطعن في القرآن والسنة وفي الدين وفي التشكيك بالناس، قد يجدون مثل هذه الأحاديث وأمثالها ويقول لك هذا يعترض على حكم الله وعلى القصاص وكيف كذا وكيف كذا. ولكن يعني هذا عدم فقه في الدين وعدم الفهم لكلام العلماء والرجوع إلى كلام أهل العلم، وهذا الذي يعصم الإنسان من الزلل ومن الخطأ، يعني وخاصة في الدين عدم الرجوع إلى أهل العلم. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت.
نعم. هذا الحديث فيه بيان ما لسلمة رضي الله عنه من مكانة ومن منقبة، وذلك لأنه يخبر أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم تقدم غيره للمبايعة يقول بايعت النبي ثم عدلت إلى ظل الشجرة. فلما خف الناس يعني بايع من بايع وقل الناس عندئذ، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثانية فقال له يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا، يعني بايع أيضا مرة أخرى. قال فبايعته الثانية. فقلت له يا أبا مسلم، كنيته، على أي شيء، الراوي يسأله يزيد، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ البيع على ماذا كانت؟ قال على الموت، الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. هنا السؤال ما وجه البيعتين المتعلقة بهذا الصحابي؟ لما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة مرتين؟ العلماء منهم من قال كونه بايع في المرة الأولى ثم طال الوقت شيء ما لما يعني جلس تحت ظل الشجرة، ثم جاء غيره وبايعوا، ثم أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وذكروا أيضا غير ذلك بأن هذا يتعلق بما عرف عنه من شجاعته وإقدامه في الجهاد، فهو كان يجاهد يعني راجلا وفارسا، وكان مجاهدا مغوارا في القتال، قويا فارسا وراجلا، فكأنه جعل واحدة بيعة مقابل قوته وجهاده راجلا، والأخرى وهو فارس. قالوا لهذا الباب، لكن ذكر بعض العلماء يعني إجابة على شيء من هذا. قالوا لو كان، قالوا لم يكن يعرف آنذاك بعد في الحرب في شهرته وإقدامه في الشجاعة والقوة، ذكر بعضهم هذا. وأجاب بعض أهل العلم بأنه كان هذا فراسة من النبي صلى الله عليه وسلم به، وبأنه شجاع مقدام ويجاهد على الوجهين وهو مقدام، سواء وجد الخيل ليمتطيها أو كان راكبا أو كان يجاهد ماشيا. ولهذا جاء في الحديث، ولعلها في غزوة من الغزوات، أنه شارك في غزوة من الغزوات وهي غزوة ذي قيرد، لعلها كذا تضبط، غزوة ذي قرد، أو لعل فيها وجه آخر بالضبط تحتاج إلى مراجعة، غزوة ذي قرد أو قرد. الآن أهدي شوية بعيد حقيقة. في تلك الغزوة كان مجاهدا وأبدى يعني شجاعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له بهذا سهمين، يعني خصه عن غيره وجعل له سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل يعني الذي يجاهد يعني على رجليه. نعم، فهذا البيان والله أعلم في جعل سهمين له، وكما جاء الإفصاح عن هذا السبب بأنه جعل له سهم الراجل وسهم الفارس، يتضح بهذا ويمكن أن نفهم بهذا وجه تخصيصه رضي الله عنه ببيعتين، فهذا لعله يفسر ذاك، والله تعالى أعلم. طيب، لعلنا نتوقف إن شاء الله تعالى لمن يتوضأ أو غير ذلك، وبعد المغرب صلى الله التمام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.